Merci de patienter pendant que nous vous mettrons en relation.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيكم شيخ، كيف حالكم؟ أنتم بخير؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاكم الله خير. يعني شيخ، هل ممكن أن نبدي بمقدمة إن شاء الله؟
تفضل.
جزاكم الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه الليلة نحن مع سماحة الشيخ عبد الله بن صرفيق الذفيري حفظه الله تعالى، إمام وخطيب جامع معاوية بمدينة حفر الباطن بمملكة العربية السعودية، ليلقي علينا درسا عبر الهاتف في مسجد بلال بمدينة سلمى الصلاة في فرنسا، حول موضوع كيف يستقبل السلف شهر رمضان. نشكر فضيلة الشيخ على هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يكون مفيدا لنا، ونسأل الله التوفيق والسداد لشيخنا، وبإذن الله نحاول مع الإخوة الترجمة باللغة الفرنسية إن شاء الله بعد المكالمة. فليتفضل الشيخ، مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وشرع لهم من العبادات ما تزكو به نفوسهم وتعلو به درجاتهم وترتفع وتزداد به حسناتهم وتكثر بهم الأجور وتكثر به الأجور وتكفر به السيئات. فشرع الله سبحانه وتعالى الصوم في شهر رمضان اختبارا وابتلاء لعباده ورفعة وكثرة لدرجاتهم. والله سبحانه وتعالى له الملك، يختار ما يشاء من الأزمنة والأمكنة ما يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، فاختار رمضان بحكمته وعلمه عز وجل بأن يكون شهر الصوم والعبادة، عبادة بالصوم والطاعة، كما اختار مكة ومشاعرها لإقامة منسك الحج، عرفات والمزدلفة ومنى. الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء من الأزمنة والأمثلة، والتزام العبد بذلك هو من الاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والصوم ركن من أركان الإسلام، شرعه الله تعالى وأوجبه على عباده وفرضه على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل قاصر ليس عنده شيء من الموانع وليس بمريض ولا مسافر. فرض الله صيامه وخص الله ثوابه له، مما يدل على عظم ما يترتب على الصيام من ثواب وأجور، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح لفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا الحديث القدسي يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة، منها أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. ومنها أن الله تعالى أضاف الابتلاء إلى نفسه الكريمة: وأنا أجزي به، صوم لي وأنا أجزي به، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. ومنها أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، لذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ومنها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستقبح عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته. والوجه الخامس أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوم، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. الصوم عظيم، وقد رتب الله عليه الخير الكثير، ومن هذا الخير العظيم ما يترتب على الصيام من حصول التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله كتب أي كتب، فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية فيها مسائل: منها أن الله تعالى خاطب المؤمن بوصف الإيمان ليدل على أن الصوم فعله من خصال أهل الإيمان، وعلى أن الصيام من أعمال الإيمان، وإنما يفعله المؤمنون ويتركه من ليسوا بمؤمنين كالمنافقين. فدل من مقاييس الإيمان ومن دلائله طاعة الله بأداء الصيام. ومنها أن الصوم كان مكتوبا على الأولين وإن اختلفت كيفيته، ومنها أن الصيام يترتب عليه حصول التقوى، فإن العبد إذا طاع الله وطاع رسوله وابتعد عما حرم الله وحرم منع نفسه عن الشهوات والطعام والأكل طاعة لله بهذا الصيام، فإنه يترتب عليه أمر عظيم وهو حصول التقوى. وحصول التقوى للمؤمن لها شأن عظيم، فهي كل خير يترتب على حياة الإنسان وآخرته مترتب على الصيام. فتدل الآية على أن مقياس صحة صوم الإنسان بالثمرة التي يتحصلها وهي التقوى، فإن العبد إذا رأى من نفسه تغيرا حال الصيام وبعد الصيام، رأى من نفسه تغيرا إلى طاعة الله والإقبال على الله والندم عما فات من المعاصي، دل على أن صومه كان صوما صحيحا موافقا للسنة، وأن صومه لم يكن عن الطعام والشراب فقط. وأما من لم يتحصل على هذه المزية العظيمة من صيامه، دل على أن صومه لم يكن صوما صحيحا، وإنما كان ناقصا، وكان حظه من الصيام مجرد أن يمنع نفسه عن الأكل والشراب والنكاح. فدلت الآية على أن الصيام الصحيح يعرف ويلزم بما يترتب عليه من ثمرة الحصول على التقوى. فإن وجد العبد من نفسه تغيرا حال الصيام وبعد الصيام من إقبال على الله وأداء للواجبات وترك للمحرمات، دل على أن صومه قد أثمر له خير عظيم. وأما إذا لم يجد شيئا من ذلك، دل على أن صومه كان ناقصا. الصوم أمره عظيم ونتاجه وثماره جليلة، ولهذا من صام صوما حقيقيا مخلصا فيه لله ومؤديا لطومه مجتنبا اللغو والفواحش وما حرم الله، فإن جزاءه حصول المغفرة لما تقدم من ذنبه. فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قوله من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، ومعنى احتسابا أي احتسابا لثوابه وأجره، ولم يكن كارها لفرضه فلا تأس في ثوابه وأتيه. فمن قام بهذه الحال وجمع بين الإيمان والاكتساب كان جزاؤه مغفرة ما تقدم من ذنبه. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. وقد خط الله للصائمين يوم القيامة بابا مستقلا يقال له باب قيام لا يدخل منه إلا الصائمون، فدل على عظم منزلة الصائمين عند الله وعظم أجر ثوابهم. والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما أن القرآن يشفع لصاحبه. فعن عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فلما كان الصوم بهذه الحال عظم الله شهره وعظم منزلته وخص فيه خصائص عظيمة. فمن خصائصه أن الله تعالى اختار رمضان شهرا لنزول القرآن العظيم كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن خصائصه أيضا أن الله جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وأنزل فيها قرآنا يتلى. فقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص شهر رمضان أن الله جعل نوعا من أنواع المقادير الأربعة في ليلة القدر، فإن الأقدار التي يكتبها الله على عباده أربعة أنواع. فالنوع الأول التقدير العام وهو ما يكتبه الله في اللوح المحفوظ، والنوع الثاني من المقادير التقدير العمر وهو ما يكتبه الله للعبد وهو في رحم أمه، والنوع الثالث التقدير السنوي الحولي وهو ما يكتبه الله للعباد في ليلة القدر، والنوع الرابع التقدير اليومي الذي قال الله عز وجل فيه: كل يوم هو في شأن، أي يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفطر هذا. فكل هذه المزايا تدل على عظم شهر رمضان وعلى منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الحال في شهر رمضان فقد كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بمراجعة القرآن، وكان ينزل عليه جبريل عليه السلام يراجعه القرآن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي أكرمهم، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما ينزل عليه جبريل يراجعه القرآن، وكان يخص هذا الشهر بقراءة القرآن ومراجعته. وكان يخص رمضان بالاعتكاف، لما لهذا الشهر من عظيم المنزلة. وكان السلف رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وفي غيرها. فلقد كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. فكل هذا يدل على أن السلف كانوا يعظمون هذا الشهر من صيام وقيام وتلاوة للقرآن واعتكاف وإقبال على الطاعات وإقبال على التصدق. كل ذلك من عظم السلف وتعظيمهم لهذا الشهر العظيم الذي عظمه الله في كتابه، وعظمه نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعاله وفي سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا عاملين طائعين منقادين لله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ، أحسن عليكم، فنشكركم لهذا الدرس، وإن شاء الله أكلمكم من بعد إن شاء الله. جزاكم الله خير.
حيا مرحبا، حيا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.